أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني الذي نذكره في التمهيد قبل الدخول في درس التفسير المباشر، العلوم التي يتوقف عليها فهم القرآن الكريم، أو نعبر نقول التي يحتاجها الدارس للقرآن حتى يفهم القرآن الكريم. والأمر الأول علوم العربية المختلفة، مثل علم اللغة، علم النحو، الصرف، البلاغة. بالتالي القرآن الكريم فيه مضمون، ولكن هذا المضمون معبر عنه بلغة معينة. طبيعي أنه الإنسان إذا ما كان محيطا وعارفا بقواعد هذه اللغة، أسلوب هذه اللغة، النكات التي تتضمنها هذه اللغة، طبيعي أنه ما يستوعب المضمون. إنسان إذا ما استطاع يميز بين المفردات القرآنية، ما استطاع أن يعرف الأسلوب، ما استطاع أن يتفهم النكات البلاغية، من الطبيعي أنه ما راح يفهم المضمون. وهذا الأمر ما يقتصر على القرآن، هنا القرآن ليست له خصوصية، بل باعتباره نصا لغويا عربيا، مثل ما القصيدة الشعرية ما يستطيع إنسان يستوعبها إلا إذا أحاط بخصوصيات تلك اللغة وقواعد تلك اللغة، من خلال العلوم التي تتكفل البيان وتوضيح خصوصيات هذه الكات. مثلا باب الفرض، أي من المسائل التي مبتلى أنه أحيانا تأتي الآية القرآنية أو النص العربي، لأن قلنا هذه النكتة ما تختصر على الآية القرآنية، يأتي نص عربي يتضمن عدة نكات وعدة خصوصيات، هل يمكن فهم الإطلاق بلحاظ كل نكتة وكل خصوصية؟ مرة النص يأتي مقتضبا، جاء زيد صلي خلف العالم أو العادل، صلي خلف العادل، هذا نص مختب. مرة يأتي نص في خصوصيات، زي لما يأتي في خصوصيات هل نستطيع أن نفهم الإطلاق بلحاظ كل خصوصية من هذه الخصوصيات أو ما نستطيع؟ هناك نكتة بلاغية وقاعدة تذكر في علم في علوم البلاغة، بأنه النص عندما يتضمن خصوصيات، المصب الأصلي والهدف الأصلي للمتكلم آخر الخصوصيات، فربما ما نستطيع أن نفهم الإطلاق من غير تلك الخصوصية الأخيرة التي هي مصب كلام المتكلم. هذا يذكر في علم في علوم البلاغة، والإنسان إذا غفل عن هذه النقطة فقد يقع في مطبات كثيرة. المجموعة الأخرى من العلوم التي يحتاجها الإنسان الدارس للقرآن، العلوم العقلية المختلفة، في المنطق، عقائد، علم الكلام، بعض البحوث الفلسفية، هذه أيضا عندما تريد تفسر القرآن، تريد تفهم القرآن، لابد أن تحيط بهذه العلوم، لأنه القرآن ما يتضمن نص أدبي صرف، وإنما يتضمن مواضيع ومضامين دقيقة. هذه المضامين لا تفهم إلا بعد الإحاطة بتلك العلوم. الإنسان عندما يأتي إلى بعض الآيات التي ظاهرها التجسيم، والإنسان العادي كيف يفهمها؟ إنسان عربي بسيط كيف يفهمها؟ يفهمها على ظاهرها البدوي. كذلك بعض البحوث الفلسفية أن الإنسان لابد أن يحيط بها، فإذا الإنسان ما كان عنده فكرة عنها من الطبيعة أنه ما راح يستوعب الآيات التي تتضمن تلك الخصوصيات. المجموعة الثالثة التي يحتاجها مجموعة علوم القرآن أيضا شأن النزول، طبعا وفق الضوابط المذكورة، ليس المقصود أنه الإنسان يحيط بكل روايات شأن النزول، لأن يعني هناك إشكالية في رواية شأن النزول، أنه هل هي تامة غير تامة، هذا موضوع آخر، احنا نعطي الفكرة العامة. تاريخ نزول الآيات كيف صار، تاريخ الآيات كيف صار. الآن عندنا مشكلة مطروحة بقوة لبعض المحدثين أو الحداثيين، اليوم يأتي يأخذ النص القرآني، طرحت مسألة بأنه يا ترى هل هذا النص قرآني أو هو مضمون وعبر عنه بتعبير بشري. الإنسان إذا ما كان عنده إحاطة بهذه النكات، بالتالي الشبهة قد تأثر. واليوم نظريات تطرح في هذا المجال هي ترتبط بفهم النص القرآني. موضوع المكي والمدني مهم أيضا، باعتبار في مكة كان الظرف يختلف عن الظرف الموجود في المدينة. هذه المجموعة الثالثة التي يحتاجها الإنسان. المجموعة الرابعة التي يحتاجها الإنسان المجالات التي يريد أن يختص بها الإنسان لما يريد أن يفسر القرآن. مرة يريد تفسير عام، مرة يريد أن يتخصص في مجال. أنت إذا تبحث آيات الأحكام، آيات الأحكام ما يستطيع الإنسان أن يستقل بالآية القرآنية ويختصر على الآية القرآنية لمعرفة الحكم الشرعي. لابد أن تكون عنده إحاطة بكل ما يرتبط بالفقه الإسلامي حتى غير القرآن. فإذا هو ما يعرف علم الرجال، ما عنده إحاطة بالمصادر الروائية، كيف يستطيع أن يستنتج حكم شرعي من آية قرآنية؟ لأنه الآية القرآنية ما تستقل عن باقي المصادر الفقهية المعتمد وما يرتبط بها. وكذلك عندما الإنسان يريد أن يختص بعلم الكلام، يريد يبحث المسألة مثلا مسألة كلامية من القرآن وما يقتصر على الآيات القرآنية، لابد أن يحيط بكل ما يرتبط بمصادر تلك المسألة. هذه مسألة مهمة أيضا ينبغي أن لا يغفل عنها الإنسان، لأنه بعض الاتجاهات أيضا تغفل هذه النقاط. نريد قرآن والقرآن هو الأصل وباقي المصادر والسنة مثلا قابلة للنقض والإبرام والوضع وغير ذلك، تجد يقع في مطبات. يعني لاحظنا بعض الناس عجيب، عند ادعاءات وعند مع ذلك تجد عندما يعني يتبنى رأي معين، ما أريد أن أذكر أسماء، يعتبر نفسه فتح أنه أرجع الاهتمام بالقرآن واهتم بالقرآن وكذا. زين لما تجي شوف طلع لنا حكم شرعي استنادا إلى ظاهر آية، ظاهر بدوي للآية. زين يعني في مقابلها عندنا نصوص روايات معتبرة، يقول لا والمهم القرآن، الرواية مصدر الأول وما خالف القرآن فذروه، وما يعرف معنى المخالف ما هي. تجد عنده فتاوى عجيبة غريبة بحيث ما تليق بطالب عادي، فضلا عن شخص يدعي ادعاءات عريضة. كل هذه الأمور يضاف لها شرطان أساسيان. الشرط الأول، إلى جانب هذه العلوم يحتاج أن يكون الإنسان محيطا بالثقافة الإسلامية أو بثقافة الإسلام. عندنا أمران، عندنا علم محدد وعندنا ثقافة. العلم هذه العلوم المذكورة يدرسها الإنسان يصير عنده إحاطة بقواعدها وبخصوصياتها. عندنا شيء ما وراء هذه العلوم وهي ثقافة هذا الدين، تعاليم هذا الدين. مثل ما لما نريد ندرس مجتمع معين، نريد نعالج مشكلة في مجتمع معين، أنت مرة تدرس العلوم المختلفة المرتبطة بحل هذه المشكلة، علم الاجتماع الدرس، علم النفس التربوي الدرس، العلوم المرتبطة بالموضوع تدرسها، تقول أنا أتي أريد أنه أخدم هذا المجتمع. هذا وحده ما يكفي، يفترض أن تحيط بثقافة هذا المجتمع حتى تتعاطى مع عناصر هذا المجتمع وفق ما هم يفكرون. اليوم حتى بالطب هو علم صرف، يسمى من العلوم الصرفة جاف، علم صرف بعد، يعني علم فني صرف. مع ذلك الطبيب يدرس المجتمع الذي يتواجد فيه. مثلا الآن عندنا في بعض المناطق تنتشر عادات معينة، عادات بالأكل، عادات بالسلوك، عادات بوسائل التنظيف، عادات ب أو خصوصيات ترتبط بطبيعة الماء الذي يشربونه، البيئة التي يعيشون فيها، هذه كلها تأثر على وضعهم الصحي. أنت لما تقول لشخص مثلا تقول له أكثر من الأكل، زين هو ما هو طبيعة الأكل الذي يأكله حتى يكثر منه؟ هل هو أكل صحي أو غير صحي؟ الطبيب لما يأتي شخص نحيف مثلا، عنده نقص فيتامينات، عنده نقص معادن، مرة يعطي أدوية وهو الطبيب يحددها وفق علمه، إلى جانب هذه الأدوية يقول له مثلا أكثر من الأكل، ويعرفهم طبيعة الأكل اللي يأكله هذا المجتمع. هذا يحتاج إحاطة بثقافة ذلك المجتمع. حدثني أحد الأطباء اللي يعملون في الغرب، يقول لي هناك تأتي بعض النساء الغربيات باعتبار عندهم اهتمام بموضوع الرشاقة وأمثاله، فلما نجري فحوصات نجد عندهن نقص واضح بالمعادن والفيتامين، باعتبار هي مقيدة بضوابط الرشاقة، فنعطيها أدوية أو علاجات داعمة، نقول أوكي تأكل لأنها مقيدة، فنعطيها علاجات داعمة مثلا مجموعة فيتامينات، مجموعة معادن كذا. أو تجن بعض الشرقيات عاشت بذيك الأجواء تطلب نفس الشيء، يقول يا دكتور مثلا أعطيني فيتامينات ما أدري معادن كذا. زين أنا أعرف هذول أكلهم أكثر من المتعارف، أنا أعرف طبيعة، أعرف المشكلة ما عندها نقص بالفيتامينات، عندها زيادة، يعني ما مقيدة مثل ذيك اللي عندها يعني ثقافة معينة وتقيدها فيه. زين نفس الشيء هذا بالنسبة لنا، واحدة من المطبات الأساسية التي وقع فيها بعض المستشرقين هي هذه النقطة. طبعا المستشرقون احنا عندنا الصورة عنهم صورة سوداوية، واحيانا نعمم الحكم بكل المستشرقين. لما نقول هذا مستشرق يعني ندخله في متاهة، أن هذا داخل في ضمن مشروع تخريبي، أنه هذا داخل يمثل أجندة، يمثل كذا. ليس الأمر كذلك بالنسبة للجميع. هناك تصنيف للمستشرقين، بعضهم ما تجد أنه يمثل أو يطبق أجندة ولا عنده مشروع تخريبي، وهو يسعى أن يكون موضوعيا ولذلك بعض الجوانب المشرقة في الإسلام وفي مصادر الإسلام بالقرآن بالسنة بتعاليم الإسلام يبرزها، ولكن في نفس الوقت يقع في مطبات كبيرة. لماذا؟ لأنه يأخذ النص القرآني ما يفهم ثقافة هذا الدين، ما عنده إحاطة بتعاليم هذا الدين، بالترابط بين أحكام هذا الدين وتعاليمه. أنت لما تأتي إلى مفردة معينة قد تنقدها، ولكن عندما تجد هذه المفردة تقيسها وتلاحظها وتربطها مع المفردات الأخرى تجد أن هناك انسجاما. لما يأخذون مثلا بعض تعاليم الإسلام، بعض الآيات القرآنية بالنسبة للقرآن أو حتى غير القرآن، حكم شرعي معين، شوفوا يصبون عليه سهام النقد اللاذع. طبيعي لما أنت تأخذ هذا النص أو هذه المفردة بذاتها ما تلاحظ ارتباطها مع باقي الحلقات المرتبطة بهذه المنظومة التشريعية أو التعاليم الأخرى غير التشريعية، التوجيهات الأخلاقية العامة، من الطبيعي بأنه تنقد. ولكن عندما تلاحظ المجموعة تشوف أنه في انسجام في توجيه. هذا طبعا ما يقتصر عليهم، حتى نحن أحيانا لما ننقد بعض ممارساتهم أو بعض تعاليمهم بعض قوانينهم من ننتبه إلى موقع هذا القانون بالنسبة لمنظومتهم القانونية والتشريعية، من ننتبه إلى مدى انسجام هذا القانون مع ثقافتهم مع مجتمعهم مع أعرافهم. ومن الطبيعي أنه في متاهة لما تطرح عليهم الإشكالية ويجاوبك بسهولة. لذلك اليوم خنقول هم بدأوا الآن الغربيين، بعض الجامعات الغربية كيف تتعامل مع الثقافات الأخرى؟ ما تجي تدرس ثقافة المجتمع من خلال الكتب، صاروا يجرون اتفاقيات مع جامعات في تلك البلدان. ماذا يصنعون؟ اتفق مع جامعة في البلد الفلاني في آسيا في أفريقيا في أمريكا اللاتينية، يقول لهم نتعاون معكم نرسل لكم طلاب جامعيين يعيشون مع طلاب جامعيون، كل واحد عنده اختصاص في مجال معين، هذا يأتي ويعيش مع الطالب الجامعي في البلد والمجتمع الآخر. لماذا يصنع ذلك؟ حتى ما يأخذ المعلومة مجردة عن ثقافة هذا المجتمع. بالكتب قد ما تنعكس كل الخصوصيات، تنعكس المعلومة بما هي معلومة. لما يأتي هؤلاء الطلبة ويعيشون مع الطلبة الجامعة ويعيشون مع المجتمع راح يأخذ الفكرة ويربط بين المعلومة التي عنده وبين هذه الثقافة التي تسود في المجتمع، فيقيمها على أساس رؤية جامعة وشاملة وليس رؤية تجزئية منفصلة عن الواقع الذي يتبنى هذه الفكرة أو هذا القانون أو هذا الرأي الفقهي أو أي شيء كان. وهذا هو الصحيح، الإنسان عندما يحتك بمجتمع آخر يتفهمه. زي النفس هذا ينطبق علينا، الإنسان لما يقرأ القرآن إذا ما يفهم ثقافة الإسلام ما يفهم تعاليم الإسلام ما عنده رؤية واضحة، طبيعي أنه لو ما يفهم المقصود لو ينقد. يفترض أن الإنسان يكون عنده إحاطة بتعاليم الإسلام وثقافة الإسلام، هذا غير العلم المجرد. وهذا ما يقتصر على القرآن، حتى عندما نأتي إلى الآيات القرآن إلى الروايات هم نفس الشيء. إذا ما عندك إحاطة برواية أهل البيت بلغة أهل البيت، ربما اليوم الأخوة اللي حضرون درس الفقه راح يرتبط بحثنا بهذه النكتة بالذات، لأنه بحثنا اليوم مسألة الفقهية مسألة معقدة، والحل منها جزء من شواهد الحل اللي لا تتصور والله العالم، هو يعتمد باللغة التي تضمنتها بعض الروايات التي هي سبب الإشكالية. لما رجعنا إلى روايات أخرى مماثلة فهمنا أن المقصود من هذا النص ليس هذا الذي نفهمه من الرواية بما هي رواية خاصة. فهذا أمر مهم، أن الإنسان يفترض أن يكون محيطا بهذه الثقافة وهذه التعاليم. أنا أذكر سامع من السيد الوالد أنه قبل أن يبدأ بدرس الخارج الفقه قرأ الوسائل كلها. لماذا؟ كلها يعني هي مجموعة مترابطة هذه الروايات. صحيح أنت تبحث مثلا في الاجتهاد والتقليد، ولكن هذه الروايات هي مرتبطة بالجو الروائي العام حتى للأبواب الفقهية الأخرى، حتى تفهم اللغة المستخدمة في الروايات. رؤية أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي تروى عنهم هذه الروايات ما هي رؤيتهم العامة، يمكن تربط بين رواية ورواية وبين مفهوم ومفهوم وإن كانت في أبواب فقهية مختلفة. وهذا أمر مهم ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار عندما نريد أن نفسر القرآن أو نتفهم القرآن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه ما هو دور الدارس للقرآن؟ كل إنسان له بعدان، له بعد شخصي بما تمتلكه شخصيته من ثقافة وقناعات، وله بعد آخر بعد المتلقي. لما تسمع نص، لما تقرأ نص أكو لك بعدين وليس بعد واحد. أنت تتصور نفسك أنه أنت متلقي تفهم، المتلقي متأثر وليس مؤثرا، متلقي بعد هو متلقي متأثر، ولكن أنت شئت أم أبيت دورك الآخر بعدك الآخر هذا ما تستطيع أن تغفله، لأنه أحيانا أنت بدون أن تقصد قد تؤثر في النص فتفسر النص وفق رؤاتك ووفق قناعاتك المسبقة لما ترتبط بالنص، فأنت مؤثر ومتأثر. كيف تستطيع أن تتجرد من خاصتك الأولى بحيث ما تأثر في النص، تكون متلقيا ومتأثرا به فقط؟ ولذلك هذا المطلب أيضا نجده عند كثير من المفسرين، لأن عندنا دورات تفسيرية لأنه أصحابها عندهم رؤى مسبقة، فتجد تلك الرؤى حاضرة ومؤثرة في تفسير الآية القرآنية. شوف، هذا يفسر القرآن وفق ما هو يقتنع به، موفق ما يفهم من القرآن فهما مجردا. وهي من المطبات الأساسية التي يواجهها المفسر للقرآن أو الذي يريد أن يفهم القرآن. طبعا هذا ما يختص بالقرآن، كل نص الإنسان من الصعب أن يتعامل معه تعاملا مجردا، ولكن الإنسان الموضوعي يفترض أن ما يحمل قناعاته للنص الذي يريد أن يفهمه ويتأمله. أنا ما أريد أذكر أسماء، ولكن من الواضح الآن عندما نرجع إلى بعض الموسوعات التفسيرية المختلفة تجد تأثير القناعات المسبقة لدى المفسر واضح. هذا يفترض أن الإنسان يتجرد عنه عندما يدخل فيه أو يتصدى لفهم القرآن أو تفسيره. هذه النكات ينبغي أن نأخذها بعين الاعتبار عندما نريد أن نفسر القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى الموفقية والسداد، والحمد لله رب العالمين.